بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 26 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في كتاب التفسير، ومع الجزء 13 من شرح كتاب التفسير من صحيح البخاري، من مختصر صحيح البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب التفسير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار.
نعم، حسنت. هنا البخاري رحمه الله يأتي بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، تحت باب، قال باب قوله تعالى: وما يهلكنا إلا الدهر. باب قوله تعالى: وما يهلكنا إلا الدهر. هذه الآية 24 من سورة الجاثية، وسورة الجاثية سورة مكية، وسميت بذلك، سميت بالجاثية للأهوال التي يلقاها الناس يوم القيامة، حيث يجثو الخلائق من الفزع على الركب في انتظار الحساب يوم القيامة. فسميت الجاثية لأن الناس جميعا يجثون، لأن الخلائق جميعا يجثون على الركب من الفزع في انتظار الحساب يوم القيامة. قال الله عز وجل: وترى كل أمة جاثية. الآية 28 من سورة الجاثية: وترى كل أمة جاثية. ولذلك سميت سورة الجاثية. والبخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب قوله تعالى: وما يهلكنا إلا الدهر. لأن هؤلاء الذين ينكرون البعث، الله عز وجل ذكرهم في كتابه، فقال عز وجل في الآية 24 من سورة الجاثية، قال الله عز وجل عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وما يهلكنا إلا الدهر. ثم قال عز وجل: وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، الذين يقولونه عن جهل وليس عن علم، ما عندهم علم. عندما قالوا هذا الكلام قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني ليس هناك بعث يوم القيامة. قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر. وما يهلكنا إلا مرور الأيام والليالي. وما يهلكنا إلا الدهر، أي وما يهلكنا إلا مرور الأيام والليالي واختلاف الليل والنهار. فأنكروا البعث، فالله عز وجل رد عليه وقال: وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. ثم ساق البخاري رحمه الله هذا الحديث، وفيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن الدهر هو الليل والنهار، المقصود به في الآية، وهكذا أيضا في هذا الحديث في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فسورة الجاثية هو الاسم المشهور الذي ورد عند الصحابة رضي الله عنهم وعند المفسرين، وهكذا أيضا لها اسم آخر أيضا تسمى سورة حاميم الجاثية، وأيضا تسمى سورة الشريعة، هي سورة الجاثية نفسها تسمى سورة حاميم الجاثية، وأيضا تسمى سورة الشريعة. كل هذه الأسماء الثلاثة وردت عند الصحابة وعند المفسرين في كتب التفسير. فإذا سمعت في كتب التفسير سورة الشريعة فهي سورة الجاثية، سورة حاميم الجاثية هي نفسها سورة الجاثية. يقول البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى. إذن هذا حديث قدسي يرويه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. قال: قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يؤذيني يعني يخاطبني من القول. فالله عز وجل منزه من الأذى، إذ هو محال عليه، محال على الله عز وجل أن يؤذيه أحد سبحانه وتعالى. فيؤذيني ابن آدم يعني يخاطبني من القول الذي فيه أذية، الذي ظاهره أذية، يسب الدهر، يعني يقول مثلا زمن غدار، يقول بؤسا للدهر، أو أي كلام يدل على الانتقاص من الزمن أو من الليل والنهار، يسب الدهر. وهذا قوله عز وجل يذين ابن آدم يسب الدهر، لماذا؟ لأن إذا قال العبد بؤسا للدهر يعود السب إلى الله عز وجل، لأنه عز وجل خالق الدهر، لأنه خالقه، خالق الليل والنهار سبحانه وتعالى. فمن سب الدهر فكأنه يسب الله عز وجل، لأنه يعود السب إلى الذي خلق الليل والنهار، وهو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، هو الذي خلق كل شيء سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى هو الذي خلق الدهر وخلق كل شيء. فيؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أنا الدهر يعني أنا خالق الليل والنهار، بدليل سياق الحديث ما بعده قال: وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فالذين يسبونه والذين يسبون الدهر ويسيئون إلى الليل والنهار ويقولون زمن غدار، أو يقولون هذا زمان أكشر، أو ما شابهها من العبارات التي فيها سب وانتقاص للليل والنهار الذي هو الدهر. فيؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فالدهر ليس من أسماء الله عز وجل، بدليل سياق الحديث: وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وأنا الدهر هنا يعني خالق الدهر، والدهر هو الليل والنهار، فالله عز وجل خالق الدهر وهو مقلب الليل والنهار، وهو مقلب الليل والنهار، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وفي هذه المسألة سئل العلامة العثيمين رحمه الله عن هذه العبارات، فقيل له: ما هو الحكم في هذه العبارات عندما يقول أحد الناس هذا زمان أقشر، أو الزمن غدار، أو يا خيبة الزمن الذي رأيتك فيه؟ هذه عبارة قد تصدر من بعض الناس. فسئل الشيخ رحمه الله فأجاب، قال هذه العبارات التي ذكرت في السؤال تقع على وجهين. الوجه الأول أن تكون سبا وقدحا في الزمن، فهذا حرام ولا يجوز، لأن ما حصل في الزمن فهو من الله عز وجل، فمن سبه فقد سب الله. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فهذا هو الوجه الأول، أن تكون سبا وقدحا في الزمن فهذا حرام لا يجوز. قال والوجه الثاني أن يقولها على سبيل الإخبار وليس على سبيل السب والقدح، يقولها على سبيل الإخبار. قال الشيخ فهذا لا بأس به، ومنه قوله تعالى عن لوط عليه الصلاة والسلام وقال هذا يوم عصيب، وقال هذا يوم عصيب أي شديد، وكل الناس يقولون هذا يوم شديد، هذا يوم فيه كذا وكذا من الأمور وليس فيه شيء، هذا من باب الإخبار. يقول الشيخ هذا يجوز لا بأس به، وأما قوله هذا الزمن غدار فهذا سب، لأن الغدر صفة ذم ولا يجوز. وأما قولهم يا خيبة اليوم الذي رأيتك فيه، إذا قصد يا خيبتي أنا فهذا لا بأس فيه وليس سبا للدهر، وإن قصد الزمن أو اليوم فهذا سب فلا يجوز. انتهى كلام الشيخ رحمه الله في كتابه مجموع فتاوى ورسائل العثيمين رحمه الله في المجلد الأول صفحة 198. استعنا بعد الله عز وجل بهذه الفتوى من العالم الشيخ العثيمين رحمه الله لنستوضح هذا الأمر من عالم معروف رحمه الله. فنعود إلى حديثنا هنا، يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. علمنا ما هو تفسير هذا الحديث، والله عز وجل منزه من الأذى، فهو محال عليه سبحانه وتعالى. وعلمنا أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل للقرينة التي في الحديث لقوله عز وجل أقلب الليل والنهار، فالليل والنهار هما الدهر. وقولهم في الآية التي في سورة الجاثية وما يهلكنا إلا الدهر، أي ما يهلكنا إلا مرور الأيام والليالي واختلاف الليل والنهار، وهذا يقوله الملاحدة قديما وحديثا، الدهريون الذين ينكرون البعث يوم القيامة، والبعث ثابت لا ينكره مسلم عاقل، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. وذكرت باقي الحديث، وقد تقدم في بدء الخلق.
نعم، أحسنت. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، وجاء به البخاري رحمه الله تحت باب، قال باب قوله تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم إلى آخر الآية، هذه الآية 24 من سورة الأحقاف، الآية 24 من سورة الأحقاف. قال باب قوله تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، من سورة الأحقاف، وسورة الأحقاف هي مكية أيضا وسميت على لسان الصحابة رضي الله عنهم. والله عز وجل قال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. واذكر أخا عاد، وهو هود عليه السلام الذي أرسل إلى قوم عاد، إذ أنذر قومك الأحقاف، إذ أنذر قومه بالأحقاف. الله عز وجل قال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. هذه الآية 21 من سورة الأحقاف، وأخو هود هو أخو عاد، هو هود عليه السلام، أنذر قومه عادا بالرمال التي ينزل بها عاد في اليمن. فهذه الرمال التي في اليمن نزلت فيها قبيلة عاد، قوم عاد الذين أرسل إليهم بالأحقاف. الأحقاف هي الرمال التي ينزل بها عاد وهي في اليمن. فهذه الآية: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، أرسل الله عز وجل إلى قومه في منازلهم في دارهم، ودارهم هي الرمال التي في اليمن تسمى الأحقاف. فهذا هو معنى هذه الآية. ثم قال البخاري: باب قوله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. فالله عز وجل أرسل إليهم عقاب في هذه السحاب، سحاب فيها عذاب الله عز وجل عندما عصوا الله عز وجل وعصوا رسول الله، هو هود عليه السلام، عصوه فالله عز وجل عاقبهم. قال الله عز وجل: فلما رأوه، يعني رأوا السحاب، رأوا السحاب، فلما رأوه عارضا يعني في السماء مستقبل أوديتهم، إلى جهة أوديتهم، هنا في الأحقاف السحاب قادم من السماء إلى جهة أوديتهم، قالوا: هذا عارض ممطرنا. قالوا: هذا سحاب عارض ينزل منه المطر علينا. قال الله عز وجل بعد ذلك: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، إلى آخر الآيات. هذه الآية 24 25 من سورة الأحقاف. إذن هم ما ظنوا أن هذا هو عذاب الله عز وجل، أرسله سبحانه وتعالى من خلال هذا السحاب ليفنيهم الله عز وجل عقوبة على معصيتهم. فقالوا لما رأوه: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، بل هو عذاب أنتم استعجلتم به، ريح في هذه السحاب التي في السماء، ريح شديدة، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، تفنيهم وتفني كل ما عندهم، فلم تبقى منهم إلا مساكنهم، كما قال الله عز وجل في سياق الآية، في سياق الآية. إذن هذا عذاب من الله عز وجل لهؤلاء قوم عاد. والله عز وجل ذكر أيضا تفصيلا لعذابهم أيضا في سورة الحاقة، قال الله عز وجل: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ما بقي أحد منهم، الله عز وجل أفناهم جميعا، عاقبهم سبحانه وتعالى بهذه الريح الشديدة التي في هذا السحاب. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. وهكذا الله عز وجل يعاقب من عصاه من الأمم ومن خرج على
طاعته سبحانه وتعالى، ومن أشرك به وكفر به وكفر بما أنزل الله عز وجل. ثم يقول البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم، إنما كان يتبسم. إذن تذكر لنا رضي الله عنها غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الأحاديث أنه ضحك صلى الله عليه وسلم، لكنها قليلة هذه الحالات، لكن تبسمه صلى الله عليه وسلم كان كثيرا، وهذا الذي تقوله عائشة، هي لم تنكر أنه لم يضحك، لكن تذكر الغالب، تذكر الغالب. وجاءت حديث في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، جاءت حديث، لكن هذا نادر منه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت باقي الحديث، وقد تقدم في بدء الخلق حديث مرة معنا سابقا في صحيح البخاري، وهذا الحديث له تكملة. قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. قالت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما يؤمني، يا عائشة، ما يؤمني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب، فقالوا: هذا عارض ممطرنا. هذا هو حديث عائشة رضي الله عنه الذي ساقه البخاري هنا واختصره، لأنه مر معنا سابقا، هذا الحديث مر في صحيح البخاري سابقا في باب بدء الخلق كما أشار رحمه الله. إذن هذا هو الشاهد ومناسبة هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا العذاب الذي جاء في الآية التي من سورة الأحقاف، أشار إليه
صلى الله عليه وسلم في كلامه تأييدا لقول الله عز وجل وتفسيرا له في هذه الآية، في هذه الآية 24 من سورة الأحقاف. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن فقال له: مه. قالت: هذا مقام العائذ بك، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟
وفي رواية
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم. الآية
أحسنت. هذا حديثان أو روايتان لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبوب البخاري رحمه الله أيضا على هذا الحديث، قال: باب قوله تعالى: وتقطعوا أرحامكم. هذه الآية الثانية 23 من سورة محمد، الآية 22 من سورة محمد: وتقطعوا أرحامكم. هذه الآية بطولها قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أي إن توليتم عن طاعة الله أن تفسدوا في الأرض، يعني هل عسيتم إن توليتم عن طاعة الله عز وجل أن تفسدوا في الأرض، ما أطعتم الله عز وجل وأيضا تفسدون في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فالله عز وجل ينكر عليهم ويبين خطورة ما هم عليه، وأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب. وهذه الآية 22 من سورة محمد، وسورة محمد سورة مدنية، مدنية يعني نزلت بعد الهجرة، وورد اسمها على لسان الصحابة رضي الله عنهم سورة محمد، وسميت بذلك لذكر اسم محمد في أولها، ولذكر الإيمان به صلى الله عليه وسلم في هذه السورة، ذكر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وذكر اسمه صلى الله عليه وسلم في الآية الثانية في هذه السورة سورة محمد، وأيضا تسمى سورة القتال في بعض كتب التفاسير، يسمونها سورة القتال، والأشهر أنها سورة محمد، ورد ذلك على لسان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه، يعني قضاه سبحانه وتعالى وأتم الخلق، قامت الرحيم فأخذت بحقو الرحمن. هذه الألفاظ على ظاهرها، على ظاهرها مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب يفهمون ظاهر اللفظ ويؤمنون بظاهره من غير تمثيل ومن غير تعطيل ومن غير تأويل. قامت الرحم، إذن الله عز وجل أنطق هذه الرحم حقيقة وقامت وأخذت بحق الرحمن، والحق هو معقد الإزار، وقد يطلق على الإزار كما جاء في بعض الأحاديث، الحق عند العرب هو معقد الإزار، فأخذت بحق الرحمن يعني على ظاهره، فاستجارت به سبحانه وتعالى واعتصمت به سبحانه وتعالى، فقال له، قال الله عز وجل للرحم: مه، أكفف، انزجر. مه اسم فاعل، اسم فاعل مه، يعني أكفف وانزجر، مثل حي، حي على الصلاة، حي هذا اسم فاعل بمعنى تعال، مه اسم فاعل بمعنى أكفف، انزجر، انزجر. وهنا أظهر حاجتك، يأمر الله عز وجل الرحم أن يظهر حاجته، يعني ماذا عندك؟ قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك، هذا مقام المستجير بك من القطيعة. فالرحم تستجير بالله عز وجل من القطيعة، وهذا يدل على خطورة قطيعة الأرحام، الأقارب، الأقارب قطعهم وعدم التواصل معهم وعدم صلتهم، وصلتهم من الفرائض في هذا الدين، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، وهذا من الأدلة. فهي استجارت بالله عز وجل وقالت: هذا مقام العائذ بك، مستجير بك من القطيعة. قال الله عز وجل: ألا ترضين، ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، ألا ترضين أن أصل من وصلك، يعني أرحم من وصلك وأقطع من قطعك فلا أرحمه. قالت: بلى يا رب، بلى رضيت. قال لها: ألا ترضين؟ قالت: بلى يا رب، يعني رضيت. قال: فذاك، قال الله عز وجل: فذاك لك، فذاك لك يا رحم، أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فهنا ذكر الله عز وجل أن قطع الأرحام من الكبائر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يرويه عن ربه عز وجل، في هذا الحديث الذي يرويه عن ربه عز وجل، وهذا الحديث الذي وقع بين الرحم وبين خالقها سبحانه وتعالى. وفي رواية عنه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم. إذن الرواية الأولى قال أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم، وفي الرواية الثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم، وكلاهما في صحيح البخاري. نعم.
قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع قدمه فتقول قطن قطن. وفي الأحاديث الآخر
نعم بعد ذلك. هذا حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار، يعني يلقى في النار أهلها. هذا حديث بوب عليه البخاري رحمه الله. قال باب قوله تعالى وتقول هل من مزيد، هكذا بوب البخاري رحمه الله باب قوله تعالى وتقول هل من مزيد، يعني النار. وهذه الآية 30 من سورة قاف، الله عز وجل قال يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد وتقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وهل من مزيد هذا كلام النار تنطق يوم القيامة هذه النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في تفسيره لهذه الآية 30 من سورة قاف يبين لنا ذلك ويفسره لنا. وسورة قاف هي سورة مكية، مكية يعني نزلت قبل الهجرة، وقد ورد اسمها في الأحاديث وفي كلام السلف وكتب التفسير، اسمها سورة قاف، وسميت بسورة قاف لافتتاحها بحرف الهجاء، قاف حرف من حروف الهجاء في لسان العرب، وفي أيضا بدايتها قاف والقرآن المجيد، فأولها حرف القاف وافتتحت بحرف القاف فسميت بسورة قاف، سورة قاف مثل بقية السور، هناك سور سميت بالحروف التي جاءت في أوائل هذه السور والله أعلم بمرادها، مثل سورة طه بدأت بحرفين حرف الطاء والهاء فسميت سورة طه، وهكذا ياسين، ياسين حرفان بدأت بهما هذه السورة فسميت سورة ياسين. وليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعي بعض الناس، طه وياسين ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح فيها دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من قول من أقوال سلفنا الصالح من الصحابة وأئمة الإسلام. فطه ياسين قاف صاد سورة صاد أيضا، فهذه أسماء سور ابتدأ الله عز وجل بهذه الحروف، بهذه الحروف والله عز وجل أعلم بمرادها، والله عز وجل أعلم بمراده. فإذا سورة قاف سميت لأنها افتتحت بحرف الهجاء قاف. ثم يقول البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار، يذكر لنا موقفا من مواقف يوم القيامة، يلقى في النار يعني أهلها، أهلها، فالله عز وجل يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، وأهل النار أهل الجنة يدخلونها من أبوابها، من أبوابها، أما أهل النار فيلقون فيها، يلقون، وذلك قال يلقى في النار يعني أهل النار. وتقول يعني مستفهمة، هذه النار تنطق يوم القيامة مستفهمة، هل من مزيد، هل من مزيد فيا، يعني هل هناك أيضا زيادة على هؤلاء الذين فيا، فيه زيادة، هل من مزيد، وتقول هل من مزيد، وتقول وتكرر هذا الكلام هل من مزيد يوم القيامة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم
وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه. وجاء عند مسلم حتى يضع رب العزة قدمه, حتى يضع رب العزة قدمه, فتقول قطي قطي أو قط قط, يعني يكفي حسبي قد اكتفيت. فهي تطلب الزيادة يقذف فيها أهل النار, يقذف فيها لكن ما امتلأت, تقول هل من مزيد, هل من مزيد, حتى يضع رب العزة سبحانه وتعالى قدمه. وهذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم, من أخبار الغي, من أخبار يوم القيامة, وثبت ذلك وصح عنه كما في الصحيحين وفي غيرهما. فيجب القبول ويجب التصديق ويجب الإيمان والإقرار بظاهر هذا الحديث والإيمان بهذه الغيبيات من غير تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل. حتى يضع رب العزة قدمه, يضع سبحانه وتعالى قدمه, إثبات القدم لله عز وجل, إثبات الكلام لله عز وجل عندما يكلم سبحانه وتعالى خلقه يوم القيامة. فهي تقول بعد أن يضع الرب عز وجل قدمه فيها قطي قطي, يعني اكتفيت حسبي يكفيني. هذا هو شرح هذا الحديث. وفي الحديث الثاني أيضا نذكر عقيدة أهل السنة والجماعة والسلف الصالح في إثبات القدم والرجل لله عز وجل من غير تمثيل. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار, فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله عز وجل: للجنة أنت رحمتي, أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي, أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منهما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط قط, فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض. ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله تعالى ينشئ لها خلقا.
أحسنت. هذا حديث أيضا ثان تحت هذا الباب, باب قوله تعالى: وتقول هل من مزيد. الحديث الأول حديث أنس وقد شرحناه, وهذا الحديث الثاني أيضا يتعلق أيضا بآية في سورة قاف, في سورة قاف. ويقول البخاري رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار, يعني تخاصمت, تخاصمت الجنة والنار. الجنة تقول أمرا والنار تقول أمرا بين يدي الله عز وجل. تخاصمت الجنة والنار, فقالت النار, قالت النار. على الحقيقة الله عز وجل ينطق كل شيء إذا أراد سبحانه وتعالى, فأنطق الجنة وأنطق النار سبحانه وتعالى, وهو على كل شيء قدير. فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين, يعني اختصصت بالمتكبرين والمتجبرين. تكبرون والمتجبرون مترادفان بمعنى واحد, فالمتجبرون هم المتكبرون, لكنه جاء هنا للتأكيد بالمتكبرين والمتجبرين. فمن أكثر أهل النار المتكبرون المتجبرون, لذلك هي قالت أوثرت, يعني اختصصت بالمتكبرين, يعني أكثر الناس الذين يدخلون النار هم من المتكبرين المتجبرين. وقالت الجنة أيضا على الحقيقة على اللفظ, وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم,
يعني أكثر من يدخلون الضعفاء المحتقرون بين الناس، الفقراء الذين يحتقرهم الناس هم الذين يدخلونني، مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، سقط يعني محتقرون بين الناس. فقال الله عز وجل للجنة، قال لها أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، سماها رحمة لأن بالجنة تظهر رحمته سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم وأن يدخلنا وإياكم الجنة ويجمعنا فيها. فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها، هنا ولكل واحدة منهما ملؤها، وفي نسخة أيضا للبخاري ولكل واحدة منكما ملؤها من الجنة والنار. فالله عز وجل تعهد أن يملأ الجنة ويملأ النار أيضا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله، في رواية مسلم حتى يضع الله رجله رجله، وفي الحديث السابق الذي مر معنا حتى يضع قدمه، الحديث الذي قبل هذا الحديث حتى يضع قدمه، وهنا حتى يضع رجله والمعنى واحد، حتى يضع رجله فتقول قطن 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 أو قط قط قط، يعني حسبي يكفيني اكتفيت، فهنالك تمتلئ، هناك تمتلئ النار ويزوى بعضها إلى بعض، خلاص تجتمع النار بعضها يجتمع إلى بعض فتكون ممتلئة بالناس، نعوذ بالله عز وجل من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا، أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة برحمة الله عز وجل. وأما الجنة فإن الله تعالى ينشئ لها خلقا، وجاء في الحديث وأما الجنة فلا يزال فيها فضل حتى ينشئ لها خلقا فيسكنهم إياه، فيسكنهم إياه، هذا كله جاء في الأحاديث. فالله عز وجل يخلق برحمته وبحكمته، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله عز وجل يخلق خلقا جديدا حتى يملأ بهم جاء الجنة، فإن الله تعالى لا يزال، فأما الجنة فلا يزال فيها فضل، فيها بقية لم تمتلئ حتى ينشئ لها خلقا فيسكنهم إياها. فالله عز وجل يخلق خلقا ويدخلهم الجنة برحمته عز وجل. هذا حديث عظيم فيه إثبات القدم والرجل في هذا الحديث، وأن القدم لله عز وجل والرجل من صفات الله عز وجل المنزه سبحانه وتعالى عن التمثيل والتشبيه، فيجب الإيمان، فالإيمان بصفة الرجل والقدم فرض على كل مسلم، والخائض فيها زائغ والمنكر معطل، والمنكر معطل، والممثل مشبه، الذي يماثل الله عز وجل بمخلوقاته مشبه، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد يأتي سؤال أيضا يتعلق بصفات الله عز وجل، وقد سئلت عنه قريبا، وهو موقف المسلم من حديث عبد الله بن عمر الذي رواه مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل يوم القيامة يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الله، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ فكيف يجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إن كلتا يديه يمين، إن كلتا يديه يمين؟ ففي هذا الحديث، حديث ابن عمر في مسلم وغيره، يطوي سبحانه وتعالى الأراضين بشماله بشماله، وفي الحديث الآخر إن كلتا يديه يمين، فكيف يجمع بين الحديثين؟ فرجعنا إلى فتاوى كبار أهل العلم ووجدنا فتوى لإمام من أئمة المسلمين في أيامنا وهو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فلما سئل هذا السؤال ما موقفنا من حديث ابن عمر موقوفا عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الله، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ كيف يجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن كلتا يديه يمين؟ فأجاب رحمه الله قال كلها أحاديث صحيحة عند علماء السنة، وحديث ابن عمرو مرفوع صحيح وليس موقوفا وليس بينه اختلاف بحمد الله. فالله سبحانه وتعالى توصف يداه باليمين والشمال من حيث الاسم كما في حديث ابن عمر، وكلتاهما يمين مباركة من حيث الشرف والفضل كما في الأحاديث الصحيحة الأخرى، وكما دل على ذلك قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه في سورة الزمر 67، وقوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة الحديث، واليمين ضدها الشمال بنص الحديث. والمقصود من الآيات والأحاديث بيان أن الله تعالى له يمين وشمال من جهة الاسم، من جهة الاسم. أما من جهة الفضل فكلتاهما يمين مباركة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، بل له سبحانه الكمال المطلق في كل شيء بإجماع أهل السنة والجماعة وأم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، كما قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء في سورة المائدة 64. هذه فتوى الشيخ جلت لنا ما قد يكون من سوء الفهم ومن التعارض عند بعض الناس. الشيخ رحمه الله جمع بين هذه الأحاديث في كتابه مجموع فتاوى ومقالات الشيخ بن باز في المجلد 25 صفحة 126. هذا كلامه رحمه الله إجابة على هذا السؤال المهم، والشيء بالشيء يذكر. وما دمنا ذكرنا صفتي القدم والرجل لله عز وجل، فجاء هذا السؤال أيضا يتعلق أيضا بيد الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون كاد قلبي أن يطير.
أحسن. هذا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، وبوب عليه البخاري رحمه الله قال باب قوله تعالى والطور وكتاب مسطور، والطور وكتاب مسطور. هذه الآية الأولى في سورة الطور، الآية الأولى، والثانية في سورة الطور، والطور وكتاب مسطور، مسطور يعني مكتوب، والمراد هنا القرآن، القرآن أو ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، هذا هو المسطور. والطور وكتاب مسطور، فهذا قسم من الله عز وجل، والله عز وجل يقسم بخلقه سبحانه وتعالى، فأقسم هنا سبحانه وتعالى بالطور وهو جبل، وهو نفسه طور سيناء، طور سينين، طور سينين الذي التقى فيه موسى عليه السلام بربه عز وجل وكلمه الله عز وجل عند هذا الجبل، جبل طور سينين، طور سينين. وهنا أقسم الله عز وجل بهذا الجبل والطور، فالله عز وجل يقسم بخلقه، فأقسم سبحانه وتعالى بالشمس وضحاها، وأقسم بالليل، وأقسم بالتين والزيتون، وهكذا الله عز وجل يقسم سبحانه وتعالى بخلقه، والله عز وجل يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فسورة الطور سورة مكية نزلت قبل الهجرة، وجاء اسمها على لسان الصحابة رضي الله عنهم، كما في هذا الحديث، كما في هذا الحديث، حديث جبير بن مطعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، يعني سورة الطور. وأيضا جاء أيضا في صحيح البخاري، أيضا جاء من لفظ الصحابة رضي الله عنهم في صحيح البخاري في حديث رقم 4853، أيضا دليل آخر على أنها وردت على لسان الصحابة، وسميت بسورة الطور لافتتاحها بقسم الله عز وجل بالطور، لأن افتتحت والطور وكتاب مسطور، فسميت سورة الطور. وهنا جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب، يعني في صلاة المغرب، بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال جبير كاد قلبي أن يطير، يعني بما تضمنته هذه الآيات من الحجة البالغة من الله عز وجل، أقام الحجة عليهم. فيقول جبير بن مطعم كاد قلبي أن يطير لقوة الحجة التي جاءت في هذه الآيات، أم خلقوا من غير شيء، يعني أم خلقوا من غير شيء خلقهم، أم هم الخالقون، يعني هم خالقون لأنفسهم وهذا باطل، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، بل لا يوقنون أنهم خلقوا، أم عندهم خزائن ربك، أم عندهم خزائن رزق ربك، أم هم المسيطرون، أم هم المتسلطون على الأشياء. فالله عز وجل يقيم عليهم الحجة، ويقيم عليهم أيضا هذه الحجة البالغة، لكن أكثر الناس لا يؤمنون. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل فتنة ومن كل شر، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن ينصرهم على من عاداهم، وأن يسددهم، وأن يعينهم على مسؤولياتهم، كما نسأل عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.